أرسلني صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. وصل الكلام إلى الاحتمال الثالث، وهو أن يقال بأن مقتضى القاعدة في الضمان عند الشك الضمان بالمثل، ويمكن أن يستدل لذلك بالإطلاق المقامي للأدلة. بتقريب، أولا، إن النصوص الدالة على ضمان المغصوب وضمان الأمانات المفرط فيها وغير ذلك مما دل على الضمان مطلقة، فلم تحدد كيفية الضمان، وأنها بالمثل أو بالقيمة. ونشير لروايتين في ذلك. الرواية الأولى مرسلة حماد عن العبد الصالح عليه السلام، وهي رواية طويلة محل الشاهد منها، لأن الغصب كله مردود، أي أن الغصب مضمون. ولم تحدد الرواية كيفية ضمان المغصوب. الرواية الثانية معتبرة الحلبي عن الصادق عليه السلام، كل أجير يعطى الأجرة على أن يصلح فيفسد فهو ضامن. ولم تحدد أيضا الرواية كيفية ضمان ما أفسد. إذن فالروايات الدالة على ضمان المغصوب أو ضمان الأمانة المفرط فيها مطلقة، ولم تحدد كيفية الضمان. ثانيا، مقتضى الإطلاق في هذه النصوص هو اتكاء الشارع على العرف والمرتكز العقلائي في كيفية الضمان، وإلا لكان المناسب أن يبين كيفية الضمان لو كان له كيفية خاصة مخالفة لما عليه العرف والمرتكز. فإذا رجعنا إلى العرف وجدنا العرف قائما على ضمان التالف بالمثل، لأنه أقرب شيء لهذا التالف من حيث المالية ومن حيث الصفات. ثم بعد تعذر المثل ينتقل العرف إلى القيمة. إذن فالذي عليه العرف الضمان بالمثل، ومع تعذر المثل تصل النوبة إلى القيمة، وإلا فالأصل الأولي المثل، لأنه أقرب شيء لهذا التالف من حيث المالية والصفات. ثالثا، إن قلت بأن لدينا بعض الروايات الدالة على ضمان المغصوب بالقيمة لا بالمثل، ومع فرض وجود الروايات الدالة على الضمان بالقيمة يكون المعول على الروايات لا على العرف، وهذا من قبيل صحيحة أبي ولاد التي أشرنا لها فيما سبق، والتي ستأتينا قريبا إن شاء الله تعالى، حيث جاء فيها أرأيت لو عطب البغل أو أنفق، يعني لو هلك البغل، أليس كان يلزمني، يعني يلزمني ضمانه؟ قال نعم، قيمة بغل يوم خالفته. فإن الظاهرة من هذه الصحيحة أن ضمان التالف يكون بالقيمة وليس بالمثل، وبالتالي فالأصل في الضمان الضمان بالقيمة، لأن الروايات دلت على ذلك، فلماذا نعول على العرف؟ قلت، هذا كله إن قلت، قلت بأن ما دل على الضمان بالقيمة نادر بل شاذ، حيث لا تجد إلا صحيحة أبي ولاد، مع أن المسألة عامة البلوى ونصوص الضمان كثيرة جدا، ولم تحدد أن الضمان بالقيمة أو بالمثل. فمعنى ذلك اتكاء هذه النصوص على ما هو المتعارف، والمتعارف الضمان بالمثل، ومع التعذر تصل النوبة إلى القيمة. وأما صحيحة أبي ولاد فيعمل بها في موردها لأنها شاذة أو نادرة، والنتيجة أن ضمان
العين الثالثة عند الشك في كونها من المثليات أو من القيميات ضمانها بالمثل، ولم يناقش المصنف في هذا الدليل. وقد قبل السيد الخوئي أيضا بهذا الدليل، وأن الأصل في الضمان عند الشك الضمان بالمثل. فلاحظ وتأمل. يعني مع كون المسألة ولتكن صحيحة، مع كون المسألة عامة البلوى خب، وبعض الروايات في مقام الإفتاء والإمام يعتمد على صحيحة أبي ولات تلك، والآن المسألة ابتدائية وفتوى والإمام يسكت، نعول على ما عليه المرتكز العرفي والغفلائي. وأما بالنسبة إلى الاحتمال أو القول الرابع، وهو أن الأصل في الضمان عند الشك هو الضمان بالقيمة، فلم يشر المصنف للدليل على ذلك، إلا أن سيدنا الخوئي كما في الجزء 36 من دورته صفحة 264 أشار إلى الدليل على أن الأصل الضمان بالقيمة وبيانه في هاتين المقدمتين. المقدمة الأولى إن النسبة بين المثل والقيمة هي نسبة الأقل والأكثر، فالقيمة هي الأقل والمثل هو الأكثر، وذلك لأن القيمة عبارة عن حفظ المالية للعين فقط وضمان مالية العين، وأما بالنسبة للمثل فهو عبارة عن ضمان المالية للعين وخصوصيات العين أيضا، فيكون الضمان بالمثل أكثر من الضمان بالقيمة. ثانيا، ثبت في الأصول بأنه إذا دار الأمر بين الأقل والأكثر فمقتضى القاعدة جريان البراء عن الأكثر، فالضمان بالقيمة أي المالية متيقنة 100% أن الذمة اشتغلت بالمالية يعني القيمة، ونشك في اشتغالها بأكثر من القيمة أيضا يعني بحفظ المال بحفظ الخصوصيات، سنجري البراء عن الأكثر، والنتيجة هي أن الضمان يكون بالقيمة. ويمكن المناقشة في ذلك كما أشار سيدنا الخوئي بأن النسبة بين القيمة والمثل نسبة المتباينين لا الأقل والأكثر،
وذلك لأن المقصود من الضمان بالقيمة أي الضمان بخصوص النقدين يعني الذهب والفضة كما هو المتعارف أو بالنقود المالية مثلا. وذلك يعني النقدين أو النقود المالية مباينة للضمان بالمثل، وهو مثلا مثل الكتاب، فإن الكتاب يباين النقدين أو يباين الأموال النقدية. ومع كون النسبة بين القيمة وبين المثل التباين لا الأقل والأكثر، فلا معنى حينئذ لجريان البراءة عن الأكثر. ولذلك أنقل لك نص كلامه حتى تلاحظها، وفيه أنه لو كانت القيمة المعتبرة في ضمان القيميات عبارة عن المالية المشتركة بين جميع الأشياء لكان لما ذكره مجال، يعني صاحب هذا القول الرابع، ولكنه ليس كذلك، لأن المراد من القيمة خصوص النقدين ذهب وفضة، لأنهما متمحضان في المالية وسائر الأشياء يقوم بهما، فإذا كان كذلك فيدور أمر تكليفه بين أداء القيمة أي النقدين وأداء المثل أي المالية مع الصفات المثلية، يعني كتاب بنفس المالية للكتاب الثالث وأيضا بنفس الخصائص، فدوران الأمر بين المتباينين لا الأقل والأكثر. تلاحظ هذا هو تمام الكلام بالنسبة للأقوال أو الاحتمالات الأربعة مع ما يرد عليها جميعا، والذي رشحه المصنف من هذه الأقوال أو المحتملات هو الثالث، أن الأصل الضمان بالمثل عند الشك. لطيف، وعليه يجري ماذا؟ نجري قاعدة القرعة، القرعة لكل أمر مشتبه، ولا نقول بتنجس العلم الإجمالي أن الضامن يعني الذي تلف المال تحت يده يلزم عليه ضمان المثل وضمان القيمة، لأنه قام الإجماع على عدم لزوم الأمرين يعني القيمة والمثل، بل يلزم الضرر على الضامن أن نلزمه بالمثل ونلزمه أيضا بالقيمة، فإذا لم يتم شيء من ذلك يكون المجرى قاعدة القرعة. هذه شبهة حكمية أو شبهة موضوعية؟ هذه شبهة حكمية أو موضوعية؟ نحن نعلم الحكم أن المثل يضمن بالمثل، أن القيم يضمن بالقيمة، لكننا نشك أن هذا مثلي حتى يضمن بالمثل، قيمي حتى يضمن بالقيمة، إذا شككنا فما هو مقتضى الأصل؟ أن ندخله ضمن المثليات أو ندخله ضمن القيميات؟ فالشبهة موضوعية لا شبهة حكمية، فبالتالي يصح جريان القرعة لأن موردها ماذا؟ شبهات موضوعية. نعم، بناء على من يرى جريان قاعدة القرعة حتى بالشبهات الحكمية وهو شاذ، يمكنه أن يجري القرعة عند الشبهة الحكمية، لكنه ليس صحيحان، لأن المعروف بين الأعلام هو أنها خاصة بالشبهات الموضوعية. النقطة طبعا بنخلي التطبيق بعد ما نخلص النقطة السابعة، لأن المصنف قدم وأخر كما سنريك الآن. النقطة السابعة، مقتضى القاعدة في القاعدة، أيضا قاعدة في قاعدة، مقتضى القاعدة لو لم يتم لدينا شيء من هذه الأقوال أو المحتملات الأربعة، هذا اللي قدم المصنف مع أن المفروض يؤخره، قدم أقحم في وسط الأقوال. فلو لم ينهض لدينا شيء من هذه الأقوال الأربعة التي أشرنا إليها وناقشنا فيها جميعا، فما هو الحكم حينئذ؟ أفاد المصنف بأنه إذا لم يتم لدينا شيء من المحتملات المذكورة فمقتضى القاعدة حينئذ التخيير، أي تخيير الضامن في الأداء لا تخيير المالك، وذلك لدوران الأمر بين المحذورين، وتقريب ذلك بذكر التالي. دقق. أولا، إن مفروض كلامنا هو إذا لم يتم واحد من هذه المحتملات الأربعة، وأيضا لم يرضى الطرفان بالضمان بالقيمة أو بالضمان بالمثل، بل تشاحا وتخاصما، فالمضمون له يقول أريد القيمة والضامن يقول أريد المثل، ولم يتصالحا على شيء، فلا الأقوال الأربعة تامة لمناقشة أدلتها، ولا الصلح قابل للجريان بين الطرفين للتشاح والتخاصم. وكذلك المصنف بعد أقحم حتى نحن نذكر كلام المصنف، وكذلك أيضا قام الإجماع على عدم تخيير المالك، وأن المالك ليس له الخيار، يعني هذا راجع لمناقشة القول الثاني. هذا أولا، إذا مفروض الكلام إذا لم ينهض قول من تلك الأقوال وما تصالح الطرفان، ولا وقام الإجماع، وقام الإجماع على أنه إذا تخاصما لا تصل النوبة لتخيير المالك. ثانيا، يدور الأمر بين المحذورين، وذلك لوجود احتمالين. الاحتمال الأول هو تعين المثل بحيث لا يكون للمالك، يعني لصاحب العين التي تلفت، مطالبة القيمة، ولا للضامن الامتناع عن دفع المثل. هذا الاحتمال الأول وهو تعين المثل. الاحتمال الثاني تعين القيمة بحيث ليس للمالك الامتناع عن قبول القيمة، وليس للضامن الامتناع عن دفع القيمة. إذن ففي علم الله الواقعي لا يوجد إلا هذان الاحتمالان، إما أن المتعين هو دفع المثل وأن الضمن يدفع المثل وليس له الامتناع وليس للآخر الامتناع، أو تعين دفع القيمة بحيث ليس لأحدهما الامتناع عن ذلك. إذن لا يوجد احتمال ثالث، بل لا يوجد إلا هذان الاحتمالان في علم الله الواقعي وفي اللوح المحفوظ. فإذا دار الأمر بين هذين الاحتمالين دخلت المسألة في دوران الأمر بين المحذورين، وإذا دخلت المسألة في دوران الأمر بين المحذورين كان مقتضى القاعدة التخيير كما ثبت ذلك في الأصول، فيتخير بالتالي الضامن بين أن يدفع المثل وبين أن يدفع القيمة. وهذا نظير تخيير المجتهد في الفتوى، كما إذا دار الأمر بين أن يفتي الفقيه بوجوب الجمعة أو بحرمة الجمعة، فعندنا رواية زرارة الدالة على حرمة الجمعة في زمن الغيبة، ورواية محمد بن مسلم الدالة على وجوب الجمعة في زمن الغيبة، ولا يوجد مرجح لأحد الخبرين، فحينئذ يتخير الفقيه بين هذين الخبرين فيفتي بواحد منهما كما أخذنا ذلك في التعارض، حيث دلت الروايات الكثيرة على أنه مع فقد المرجح يتخير الفقيه بالأخذ بأي من الخبرين، بأيهما أخذت من باب التسليم كان صوابا، والنتيجة هي أن مقتضى القاعدة عند عدم تمامية أحد المحتملات الأربعة التخيير للضامن. ويمكن المناقشة في ذلك، ولعله لذا أشار بقوله فتأمل، فلا تسأل بعد ذلك ما مقصوده بتأمل. لاحظ هذه المناقشات، أولا المسألة هل صحيح إدخالها في دوران الأمر بين المحذورين؟ ما بقي أحد إلا حمل على المصنف أنه أجيب هذا الكلام، فلاحظ الآن. ويمكن المناقشة في ذلك، أولا بأن المسألة لا تندرج في كبرى دوران الأمر بين المحذورين، وذلك لأن مورد هذه الكبرى هو عدم إمكان الموافقة القطعية، فإذا لم يتمكن المكلف من الموافقة القطعية فحينئذ يقال بالتخيير لدوران الأمر بين المحذورين، كما إذا دار الأمر بين الوجوب والحرمة، فإن وافق الوجوب خالف الحرمة، إن وافق الحرمة خالف الوجوب. وأما في مقامنا فيمكن الموافقة القطعية، حيث يمكن أن يحكم بلزوم الضمان بالقيمة وبالمثل على الضامن، فتمكن الموافقة القطعية للعلم الإجمالي لولا أن الإجماع قام على العدم، لكن أصل الموافقة ممكنة. حيث يحكم بضمان الاثنين المثل والقيمة. إذن فإدخال المسألة في دوران الأمر بين المحذورين لا يخلو من مسامحة، هذا أولا. ثانيا دقق، على فرض التسليم بأن جميع الأقوال الأربعة غير تامة من حيث الدليل، فمع ذلك لا تصل النوبة للتخيير، وإنما يا شيخ مهدي تجري قاعدة القرعة. لأن القرعة لكل أمر مجهول، أو كما في رواية أخرى لكل أمر مشتبه، وبالتالي فيقرع. فإن خرج المثل يلزم الضامن أن يضمن بالمثل، إن خرج القيمة يلزم الضامن بالضمان بالقيمة، لا أنه يتخير كيفما أراد في دوران الأمر بين محذورين. دير بالك، ما اجي اليوم شيخ مجيد اصول خوب يسمع خوب. ثالثا، لا ربط لمسألتنا بتخيير المجتهد في الفتوى، وذلك لأن تخير المجتهد في الفتوى إنما هو في مورده، وهو مورد تعارض الخبرين، وذلك للنصوص الدالة على ذلك، بأنه إذا تعارض الخبران يخير الفقيه، ولا ربط لتخيير الفقيه عند تعارض الخبرين بهذا المورد الذي يشتبه فيه موضوع الضمان، هل هو بالمثل أو بالقيمة، فما دخل هذا بذاك أصلا؟ فكل واحد أجنبي عن الآخر، هذا في باب التعارض وتخيير للمجتهد، وهذا شبهة موضوعية أن هذا قيمي أو مثلي. تم الكلام ولله الحمد والمنة في هذه النقطة السابعة. الآن طبق العبارة مولانا، ثم ندخل فيما يليها. هذا قوله نعم يمكن، هذا نعم يمكن الذي جعلناه نقطة سابعة. شوف شلون المصنف قبل ما يدخل في الدليل على القول الثالث أقحم هذا نعم يمكن، يقول نعم يمكن أن يقال. الآن طبق ما تلوناه مع الموجود. يمكن أن يقال بعد عدم الدليل، هذا المقدمة الأولى، بعد عدم الدليل لترجيح أحد الأقوال. خب، والإجماع على عدم تخيير المالك بعد هذا ذكرناه أيضا، التشاح خلاه تحت آخر شيء، ولا يمكن البراءة اليقينية عند التشاح لأنه كل واحد متنازع مع الآخر. ها، بعد هذا نقول اثنين، التخيير في الأداء. عجب مولاه، لماذا؟ من جهة دوران الأمر بين المحذورين، أعني كيف المحذوران، كيف هما المحذوران، أعني تعين المثل بحيث لا، هذا الاحتمال الأول، تعين المثل بحيث لا يكون للمالك مطالبة القيمة ولا يكون للضامن الامتناع عن دفع المثل، هذا الاحتمال الأول. الاحتمال الثاني، وتعين القيمة كذلك بحيث، يعني كذلك يعني بحيث لا يكون للمالك مطالبة ماذا؟ المثل ولا يكون الضامن الامتناع عن دفع القيمة، فلا متيقن في البيع خوف، ولا يمكن البراءة اليقينية عند التشاح، هذا الذي قلنا المفروض يدخل في المقدمة الأولى، لأنه ليس لأنهما متشاحان وليس متراضيين، فلا يمكن الإحراز فراغ الذمة. كيف الآن هذا مو راضي وهذا ليس راضي وهذا فتنازع الآن، كيف تفرغ الذمة مع التنازع؟ فهو من باب تخير، هذا نظير، يقول نظير تخير المجتهد في الفتوى. فتأمل، وأشرنا لإشكالات ثلاثة على هذا الكلام. سبحان الله، كيف أول إشكال وأهم شيء المصنف من أين أدخل المسألة دوران الأمر بين المحذورين؟ واضح إن ليس من دوران الأمر بين المحذورين، لعل مجاز يعني دوران الأمر بين المحذورين مجازاً نسميه دوران الأمر بين المحذورين، أما اصطلاحاً حقيقياً ليس كذلك. فلاحظ على كل هذا، ولكن هذا دليل القول الثالث الذي أو الاحتمال الثالث الذي تبناه المصنف. هذا ولكن يمكن أن يقال إن القاعدة، هذا المقدمة الأولى، المستفادة من إطلاقات الضمان في المغصوبات والأمانات المفرط فيها، ذكرنا مثال للمغصوبات رواية حماد بن عيسى، الغصب كله مردود، الأمانات المفرط فيها ذكرنا معتبرة الحلبي كمثال، كل أجير يعطى الأجرة على أن يصلح فيفسد فهو ضامن، خب، وغير ذلك هو الضمان بالمثل. الروايات مطلقة، هذا واحد. اثنين، نرجع للعرف، والعرف جرى على الضمان بالمثل. لماذا؟ لأنه أقرب إلى التالف، المثل يعني من حيث المالية والصفات. إذا تعذر المثل وصلت النوبة للقيمة، ثم بعده يعني بعد تعذر المثل قيمة التالف من النقدين ذهب فضة وشبههما تومان ودينار مثلا، العملات النقدية، لأنهما يعني الذهب والفضة أقرب من حيث المالية، لأن ما عداهما يلاحظ مساواته للتالف بعد إرجاعه إليهما، لأن ما عداهما يلاحظ مساواته يعني ما عدا الذهب والفضة مما يتلف يلاحظ مساواته للتالف. مثلا لو تلف كتاب الآن، تمام، تلف كتاب ونريد أن نضمن هذا الكتاب ولا يوجد مثل، فكيف نضمنه؟ نضمنه بالنقدين. نلاحظ قيمة الكتاب لو كان موجود، لو كان الكتاب موجود كم كانت قيمته بالذهب والفضة، فيضمن الضامن بهذا المقدار، مقدار الذهب والفضة، مثقال، أقل، ربع مثقال، أيا كان، لأن ما عداهما يلاحظ مساواة للتالف متى؟ بعد إرجاع إليهما، يلاحظ قيمة هذا بالذهب والفضة ثم يضمن بمقدار ذلك من الذهب والفضة. خب، ولأجل الاتكال على هذا الظهور لا تكاد تظفر على، ما هذا أصل لا تكاد هنا، لكن بعضهم أخذها أكثر من اللازم. خب، ولأجل الاتكال على هذا الظهور لا تكاد تظفر على مورد واحد من هذه الموارد. هذا الذي أشرنا إن قلت إن ما عندنا رواية دلت على ضمان بالقيمة. ولأجل الاتكال على هذا الظهور لا تكاد تظهر على مورد واحد من هذه الموارد على كثرتها، قد نص الشارع فيه على ذكر المضمون به، يعني ما دلت الرواية على أنه يضمن بالمثل يضمن بالقيمة، بل كلها أصلا إلا ما ها. هذا جواب إن قلت يوجد، أعرف أنه يوجد لكن شاذ ونادر، هذا صحيحة أبي ولاد، إلا ما شذ وندار. بل كلها قد أطلق فيها الضمان من دون تحديد بالمثل أو بالقيمة. فلولا الاعتماد على ما هو المتعارف لدى المرتكز أو العرف لم يحسن من الشارع إهماله في موارد البيان. فمعنى هذا الإهمال أن الشارع اتكى على العرف، والذي جرى عليه العرف المثل. أما بالنسبة للدليل على الاحتمال الرابع وهو الضمان بالقيمة فما أشار له المصنف، وذكرنا ما أفاده سيدنا الخوئي في ذلك. فلاحظ النقطة الثامنة، وكان حق هذه النقطة أن يقدمها المصنف على ما سبقتها من السابعة والسادسة، فأصل المسألة هو هذا. وهذه النقطة هي الأدلة على ضمان المثل، المثلي بالمثل، الأدلة على ضمان المثلي بالمثل. أشار المصنف لعدة أدلة على لزوم ضمان المثلي بالمثل. الدليل الأول هو الإجماع المنقول من العلامة الحلي في كتابه المختلف الجزء السادس صفحة 131، وهو الذي أشرنا له في أول البحث في هذه المسألة، حيث قال: مسألة قد بينا الخلاف في الواجب على الغاصب إذا تلفت العين، وبينا، دقق محل الشاهد هنا، أن المختار عندنا يعني الإمامية إيجاب المثل في المثل، فإن تعذر فقيمته يوم الإقباض والقيمة يوم التلف. وقال ابن الجنيد إلى آخر كلام ابن الجنيد. إذن فالدليل الأول على ضمان المثل بالمثل هو الإجماع المنقول من قبل العلامة في كتابه المختلف. والجواب عن ذلك أولا بعدم ثبوت الإجماع لمخالفة ابن الجنيد، ثانيا أنه منقول بخبر الواحد وغير حجة أصوليا، ثالثا محتمل المدركية كما سيأتيك بعض الأدلة على ذلك. الدليل الثاني ما استدل به الشيخ الطوسي في كتابي المبسوط في الجزء الثالث صفحة 60، نعم، والخلاف في الجزء الثالث صفحة 402. كيف؟ كيف؟ ما استدل به الشيخ الطوسي في كتابي المبسوط والخلاف، وهو قوله تعالى: فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. بتقريب، أولا دلت الآية المباركة على جواز الاعتداء على المعتدي بمثل ما اعتدى، فتدل على أن من أتلف مال غيره حقه لمن أتلف ماله أن يطالبه بمثل ما أتلف، لأنه اعتدى فيعتدى عليه. فإذا كان ما أتلف مثليا
ثبت حق المثل، وإن كان ما أتلف واعتدى عليه قيميا ثبت حق القيمة. إذن فمعنى الاعتداء بالمثل هو الإلزام بالضمان بالمثل في المثل، في القيمة في القيمة، هذا هو مقتضى المماثلة. ثانيا، إن قل بأن مورد الآية المباركة خاص في المتلف عدوانا كما هو مقتضى قوله فمن اعتدى، فموردها الإتلاف والاعتداء، مع أن موردنا في التلف بالمقبوض في العقد الفاسد، فلا ربط إذن بين الموردين، إذ مورد الآية الإتلاف ومورد البحث تلف المقبوض في العقد الفاسد. إن قلت هكذا قلت بأنه وإن كان مورد الآية الاعتداء والإتلاف، إلا أنه ببركة عدم القول بالفاصل يجري حكم الإتلاف على التلف، فتشمل الآية فرض التلف، لأنه لم يفصل أحد من الأعلام إطلاقا بين فرض الإتلاف وفرض التلف. فكما أنهم قالوا في فرض الإتلاف القيمي يضمن بالقيمة، المثلي يضمن بالمثل، فكذلك في فرض التلف. إذن ببركة عدم القول بالفصل يقال بأن الآية شاملة أيضا لفرض التلف، والنتيجة هي لزوم ضمان المثلي بمثله. ويمكن المناقشة في هذا الدليل. شيخ مهدي شو اللي في بالك؟ ماسك القرآن تباوع تباوع سورة البقرة، ايش عندك؟ وين الاشكال اللي انقدح في ذهنك؟ انت من حفظة القرآن ولله الحمد. خوف أبدا يا مفيد، خوف. ويمكن المناقشة في ذلك أولا بما ذكره سيدنا الخوئي من أن الآية المباركة ناظرة لحرمة القتال في الأشهر الحرام، فالقتال في الأشهر الحرم محرم، لكن من اعتدى وقاتل في الأشهر الحرم جاز قتاله في الأشهر الحرم لأنه اعتدى فيحق الاعتداء عليه. إذن فالآية واردة في القتال ولا ربط لها بضمان التالف من قريب أو بعيد. هذا واحد. اثنين، وهذه المناقشة ما أشار لها المصنف لكن ذكرناها لعلك يدور في بالك ويختلج في ذهنك ذلك. ثانيا، على فرض التسليم بتعميم الآية لغير مورد القتال فيمكن القول بما ذكره صاحب الرياض من أن أقصى ما تدل عليه الآية جواز الاعتداء بالمثل، ولا نظر لها لمقدار المعتدى به وكيفية المعتدى به، بل أقصى ما تدل عليه جواز الاعتداء بالمماثلة، أن من اعتدى جاز لكم الاعتداء عليه، أما كيفية هذا الاعتداء، مقدار هذا الاعتداء فلا دلالة فيها. فمثلا تدل على لزوم الضمان، أما كيفية الضمان وأنه بالمثل أو بالقيمة فهي ساكتة عن ذلك، فأقصى ما تدل عليه ثبوت حق الضمان في التالف، ولكنها أجنبية عن كيفية هذا الضمان بالمثل أو بالقيمة. إلا أن المصنف لا يرتضي بهذه المناقشة الثانية ويقول فيها نظر، ولعل وجه النظر هو كما ذكر اليزدي في الحاشية الجزء الأول صفحة 473، الجزء الأول صفحة 473، بأن الآية شاملة للاعتداء والمعتدى به، يعني تدل على لزوم الضمان وكيفية الضمان أيضا، وأنها بالمثل أو بالقيمة. المناقشة الثالثة وهي المهمة تأتي غدا، وهي مناقشة المصنف، والحمد لله رب العالمين.